بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام حول بعض المصطلحات التي تناولها التراث الحديثي السني، لا سيما كبار نقادهم من علماء الجرح والتعديل. نأخذ بعضها ثم ننتقل إلى مطلب آخر لأنها مفيدة حقيقة، الوقوف على بعض المصطلحات مفيدة. نأخذ قليلا ثم ننتقل إلى مطلب آخر. مثلا قول الذهبي موثق، الذهبي تارة يقول موثق، الشيخ الألباني يشرح كلمة الموثق عند الذهبي، يقول يشير بذلك إلى عدم الاعتداد بتوثيق ابن حبان لما عرف من تساهله في توثيق المجاهيل. ولكن هذا الكلام غير مضطرد، يعني ليس قاعدة عامة، بعض الأحيان لعله رأيه هكذا لأنه ابن حبان، ولكن في بعض الأحيان لا، يريد من الموثق فعلا المعتبر. يعني مثلا قول الذهبي في الميزان دارة يقولون مجهول، الذهبي يقول ثم أعلم الجزء الأول صفحة 6 في الميزان، عنده كتاب مهم جدا اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، هذا الكتاب مهم. الذهبي يقعد قواعد فيه ليس فقط، وهناك إشارة، عادة يقولون بعض الأحيان أن الميزان فقط للضعفاء، لا، أنا وجدت بعض الأشخاص، بعض من ترجم لهم الذهبي يوثقهم، وهذه ملاحظة مهمة. قال في الميزان حول المجهول
أحسن ما فيه
والتدليل، نعم صحيح، ولكن قلت بعضهم، أنا قيدت. ثم أعلم، والكلام للذهبي، أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائله، انظر هذه القاعدة المهمة، إذا قلت مجهول ولا أسنده إلى من قال بهذا المجهول فإن ذلك قول أبي حاتم فيه. يعني هذا المصطلح ليس مصطلحي، متى ما أسندته إلى فلان أنه قال فيه، مثلا دار القطن قال فيه مجهول، إذا لم أسنده رأيي إذن لمن ينصرف؟ لما قاله ابن أبي حاتم، وقلنا أن رتبة المجهول تختلف عند ابن أبي حاتم عن غيره. مثلا قولهم شيخ قال ابن أبي حاتم جرح والتعديل الجزء الثاني صفحة 37، وإذا قال شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يعني يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثاني، يعني توثيق. مثلا قولهم يلقن، كلمة يلقن ماذا يريد من كلمة يلقن؟ العلامة اليماني عبد الرحمن اليماني، هذا العالم المعاصر، توفي ولكن يعتبر معاصر، هذا يلقبونه بالذهبي الصغير، يعني في قبال الذهبي الذي صاحب كتاب تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، عنده كتاب فوائد المجموعة صفحة 408 يقول فإن معنى قبول التلقين أنه قد يقال له أحدثك فلان عن فلان بكيت وكيت فيقول نعم حدثني فلان ابن فلان بكيت وكيت، هذا الذي يحدثه بكيت يعني بكيت وكيت يعني بكذا وكذا بهذه الحديث، مع أنه ليس لذلك أصلون وإنما تلقنه حدثه، ولكن ليس له أصل هذا الكلام، مجرد تلقين هذا يلقنه، وتوهم أنه هذا التلقين توهم أنه من حديثه الأصل الذي نقل له. وبهذا يتمكن الوضاعون أن يضعوا ما شاءوا ويأتوا إلى هذا المسكين يقول الذي لقن فيلقنه فيتلقن ويروي ما وضعوه، لأنه كل ما قاله كأنه تلقينون. أيضا مصطلح آخر يزرف في الحديث أو يزرف في الحديث، هذه اللفظة ابن أبي حاتم يفسرها يعني يقول يكذب، انظر كلمة يزرف يكذب. عادة أيضا يقولون حاطب ليل، كثيرا ما يستخدمون حاطب ليل، هناك كناية عن عدم الانتقاء وعما يعتري المكثر من عدم الإتقان. الحاطب الليل يقولون هو ذلك الشخص الذي يذهب، هناك تفاسير لهذه المفردة ولكن الذي عثرت عليه ولعله يطابق لها، أن هذا إذا كان الليل أسدل سدولة وهذا الرجل يريد أن يحطب، يقولون حطاب، يذهب ليحطب بعض الأشجار بعض الخشب ولكن في الليل، فالمفترض أن يكون السليم يأخذ الحطب السليم ليس الرديء. في الليل ماذا يفعل هذا الرجل؟ يأخذ السليم الغثو السمين الصحيح وغير السليم، هذا ما يقولون عنه حاطب بليل، يعني لا ينتقي الشيء الصحيح، لذلك هذا هنا كأنه كناية لهذا المعنى. المفترض بالمحدث أن يكون لا يكون حاطب بليل، أن ينتقي عندما يتكلم بالأحاديث الصحيحة، انتقاء عما يعتري المكثر من عدم الإتقان، يجب أن يكون ينتقي صح ويجب أن يكون متقنا. هذا بصورة سريعة مررنا على هذه المفردات، ويمكن لكم أن تراجعوا أكثر من ذلك من خلال الاستقراء. ننتقل إلى مطلب آخر وهو شرائط علماء الجرح والتعديل. قبل أن نذكر الشرائط وآداب وشرائط الجارح والمعدل، نتكلم حول مطلب مهم وهو طرق ثبوت الجرح والتعديل. تارة عند أهل السنة يقولون كيف نثبت أو الطرق لثبوت الجرح والتعديل، عندنا نحن الشيعة نقول طرق ثبوت عدالة الراوي، يعني هناك فرق ولكن كلاهما يصب في نفس المعنى. لذلك اقتبست ما قاله الشيخ المامقاني رحمه الله في طرق ثبوت الجرح والتعديل أو ثبوت العدالة عدالة الراوي. أولا نكتشف عدالة الراوي من خلال الملازمة والصحبة والمعاشرة لهذا الراوي، المعاشرة التامة المطلعة على سريرة ظاهر وباطن هذا الراوي، بحيث يحصل الاطمئنان بأن هذا الراوي فعلا ثقة. لماذا؟ لأنه هذا معاشر لزرارة، كان مع زرارة وينقل لنا عن زرارة مثلا، ويقول لنا زرارة هذا الرجل العظيم المشهور بوثاقته يقول لنا أن هذا مثلا انتقل معاصر له. ولكن يقول الشيخ المامقاني رحمه الله يقول اختصاص هذا الطريق هذا مختص بماذا؟ لا نستطيع نحن أن نحصله، لا يوجد لدينا نحن أو مثلا النجاشي ما عاصر زرارة، بين هناك طبقة فاصلة فلا يمكن، هذا الأول. الطريق الثاني الاستفاضة والشهرة، أنه استفاض واشتهر أن فلان من الرواة ثقة حتى ما بعد الرواة، يعني بعض محدثين مثل الكليني استفاض وشهرة كثيرة بأنه ثقة لا ينقل إلا عن الثقات كذا، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم وشاع الثناء عليه كفر في عدالته، يقول ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدل، ماذا؟ لأن هذا كأنه شيء مسلم مستفيض. يضرب أمثلة يقول كمشايخنا السالفين، ليس فقط أولا حتى السالفين، مثلا محمد بن يعقوب الكليني، مثلا الشيخ الصدوق، لأن هناك كلام في الصدوق، نقول يكفينا الاستفاضة والشهرة أن هذا عالم كبير ممثل رأس الشيعة لا يمكن أن نغمز فيه. لماذا؟ لأنه استفاض واشتهر بعدالته وعلمه وتقواه إذن يقول هنا لا نحتاج أحد هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكيته أو التنبيه على عدالته. لماذا؟ يقول لأنه اشتهر في كل عصر، نأتي للعصر الأول نجد أنهم يوثقونه، ننتقل للعصر الثاني يقولون أنه هذا ضابط ثقة ورع. بعد هنا يقول لا يمكن مثلا إلا أن نلتزم بقول النجاشي، وإلا إذا لم يقل فيه النجاشي أنه ثقة لا، الصدوق مثلا منع، نقول أنه دون الاعتبار، لا تكفينا الاستفاضة والشهرة. الشيء الثالث شهادة القرائن الكثيرة المتعاضدة، بعضها يعضد بعضا بعدالة الراوي ككونه مثلا مرجع العلماء والفقهاء، وكونه ممن يكثر عنه الرواية، من لا يروي عنه إلا عدلون، هذا الذي قلنا نظرية الاحتمالات، فإنه قد يحصل الاطمئنان بوثاقة الرجل وبذلك يتم قبوله. لماذا؟ لأنه سيرة العقلاء، بناء العقلاء على ذلك. الشيء الرابع وهو المهم أن ينصص عدلين على عدالته، بأن مثل النجاشي والشيخ الطوسي يقولان بأن الراوي الفلاني ثقتون أو عدلون أو مقبولون، هذا يقول ممن يرى على مبنى العدالة، هناك يرى أنه مبنى يقول بالعدالة، قسم لا يقولون. الآن هؤلاء الذين ينصون عدل على هذا الرجل ماذا يشترط فيهم؟ يعني الجارح والمعدل الذين يريدون أن يعدلون أو يجرحون. ننتقل إلى المطلب الثاني بحيث يرتبط بالأول، وهذا مهم جدا، ما هي آداب هذا المطلب؟ آداب وشرائط الجارح والمعدل. الشيخ النجاشي مثلا عندنا مثلا هؤلاء يعدل ويجرح، الشيخ الطوسي مثلا عندهم مثلا ابن أبي حاتم، ابن حبان، دار القطني، ماذا هؤلاء النقاد لعلم الجرح والتعديل ماذا يشترط فيهم؟ هنا نقول يتوفر في الجارح خصال مهمة، أولا أن يكون هذا الناقد يتصف بالعلم والتقوى والصدق. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن بهذه المثابة بهذه الصفات بالتالي هو يحتاج من يعدله، لا العكس، يعني لا يمكن أن نلتزم به بما يقول، فلا بد أن يتصف بالعلم. الشيخ النجاشي عالم كبير، أن يتصف بالتقوى بالورع إضافة إلى الصدق، بحيث عندما ينقل عن فلان من الرواة يكون صادقا ودقيقا في كون هذا الراوي فعلا صادق وينقل سنة رسول الله بأمانة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا العالم وهذا الناقد عالما بأسباب الجرح والتعديل، أنه مثلا الحديث الذي يرويه فلان وفلان إذا لم يكن عالما بأسباب الجرح والتعديل لا يمكن أن نطمئن أن قول النجاش مثلا أو غير النجاشي، لأنه إن لم يكن بهذه الصفة يعني عالم بأسباب الجرح والتعديل ربما جرح الراوي بما لا يقتضي جرحه. قطعا أنا أشك فيه، أقول لعله إذا لم يكن عند هذه القرينة قرينة فهم الأسباب للجرح والتعديل ما هي الضمانة أنه أنا أثق بما ينقل لا يحصل لي الاطمئنان، أو لعله بأمر فيه خلاف قوي هو ما واقف عليه، وربما عدل الرجل استدلالا ببعض مظاهره كما وجدنا كثيرا من علماء أهل السنة ينقدون هذه الحالة، يعني حتى نقدوا يحيى بن معين أعتقد على ما في ذهني، يحيى بن معين هذا العالم الكبير عندهم تكلم في واحد وجد هيئته يعني لابس ملابس أنيقة فحسنه لمظهره أخذ عليه، ولكن هو عالم، ولكن هذه المفردة أخذ عليه فيها. فيجب أن يكون هذا هذه نقطة مهمة جوهرية، أن يكون هذا الرجل مطلعا على أسرار علوم الحديث، أنه لابد في الرتبة الأولى أنه يفهم عنده لا أقل علم بالطرق، عنده علم بالأحاديث حتى يفهم أن هذا الراوي عندما ينقل هذه الروايات يعرفه أنه يكذب بالطريق الفلاني، ينقل بالمعنى، يفعل كذا، أسباب الجرح والتعديل واقف عليها تماما، وهذا مهم جدا. فلا بد أن يكون عنده تدقيق، عنده السبر، عنده ملكة المعرفة بهذه الأمور. هذه النقطة الثانية ونقطة مهمة. النقطة الثالثة الأمانة في الحكم على الرواة. عندما يأتي لفلان من الرواة ويقول ضعيف، المفترض أن يكون أمين واتكى على أسباب اللي النقطة الثالثة، الأسباب التي فهمها وتوصل إليها أن هذا الرجل فعلا صدوق، فعلا كذوب، فعلا كذا. أما يطلق الكلام على عواهنه بدون مبتنيات صحيحة هذا لا يجوز أن نعتمد عليه. فلا بد من الأمانة في الحكم على الرواة بذكر ما ورد في الراوي من جرح أو تعديل. الآن نأخذ النقطة الثالثة الذي مهم، يعني مثلا عندما يتكلم في الرواة جرحا لا بد أن يفسر لنا هذا الجرح، لماذا جرحه؟ هل كذب فيها؟ لا، هذا التفسير. هل وضع الأحاديث؟ هل 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 حتى نطمئن أنه فعلا هذا. أما يقول هذا فلان ضعيف، ما وقفنا على السبب. فيجب أن يكون أمين في الحكم على الرواة وعدم الاقتصار على جانب واحد في الراوي. هذه نقطة مهمة، أنه وللأسف هذا نجده عند كثير من المحققين، هذه الجنبة يجب الالتفات لها. تارة عندما يريد أن يحقق شخص لرواية معينة عنده أحكام قبلية يريد أن يضعف الراوي الفلاني، فأين يذهب؟ هذا هنا من هذه الآداب اللي والشرائط يجب الالتفات لهذه النقطة. يذهب لما قال فلان وفلان وفلان في الضعف ويسكت على هذا الجانب الواحد. أنت لماذا أغمضت العين على التوثيق الآخر؟ فالمفترض أنت كناقد تبحث عن الحقيقة، وأنتم إن شاء الله تبحثون عن الحقيقة في كل مسألة، يجب أن تنقل المضعفين بضميمة الموثقين، ثم تأتي للجمع بينهما، للجمع بين هذا الطرف وبهذا. هناك وسائل للجمع بين التعارض بين القولين حتى تخرج بنتيجة صحيحة. هذا قل ما نجده، يعني جنبة الإنصاف قليلة جدا. لذلك عندما كثير من البحوث نقرأها نجد أنه يريد أن يملي ما يريده هو، يعني مسبقا يريد أن يضعف الراوي، فينقل فقط ما قال فلان 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 في التضعيف ويترك جانب التوثيق. النقطة الرابعة وهي مهمة أيضا، هذا العالم هذا الناقد يجب أن يكون عالما بتصاريف كلام العرب، لا يضع اللفظ لغير معناه. عندما يقول كلمة في حق الرواة يجب أن تكون دقيقة، يضع الحديث أنه تنطبق فعلا هذه المفردة، يضع الحديث على هذا الرجل الذي يخلق الأحاديث يختلق الأحاديث، هذه مهمة جدا، يعني الفهم مغزى اللغة، اللغة العربية بالذات، لعله هذه الكلمة تعطي أكثر من معنى. كيف هذا الراوي ينقل لنا الدين وأنت تتهمه بهذا الاتهام، وهذا الاتهام عندما تطلق هذه الكلمة ولن توضح هذه الكلمة، فيمكن أن نحتمل فيها عدة احتمالات، وبالتالي يكون هناك تشويش في فهم المفردة. إذن لابد أن يكون هذا العالم وهذا الناقد خبيرا بتصاريف اللغة في كلام العرب، لا يضع اللفظ لغير معناه، يعني يضع اللفظ لمعناه الذي وضع له، ولا يجرح بنقله لفظا هو غير جارح. هذه تقريبا أربع شروط يجب أن يتصف بها الناقد والعالم لعلم الرجال على مصطلحنا ولعلم الجرح والتعديل على مصطلحه.
يعني عندهم
يعني عندهم صح، هذا جرح غير مفسر. الآن نأخذه إن شاء الله. أيضا من المطالب المهمة جدا هي شروط قبول الجرح والتعديل، يعني عندما يجرح عندما يعدل هذا الناقد وهذا العالم، ما هي الشروط التي يتم على ضوئها نقبل منه هذا الجارح؟ الشرط الأول حتى نقبل قول هذا الناقد كالنجاشي كابن أبي حاتم كغيرهم، نقول أولا أن يصدر ممن استوفى شروط الجارح والمعدل. ما هي الشروط التي الآن ذكرناها؟ أن يكون صادق في النقل، أن يكون أمينا، أن يكون واقف على أسباب الجرح والتعديل، هذا الشرط مهم في قبول جرح وتعديله، أن يكون ماذا يستوفي هذه الشروط. إذا لم يستوفي هذه الشروط نستطيع أن نأخذ به كلامه؟ لا نستطيع. ممن استوفى شروط الجارح والمعدل التي تقدم ذكرها، فإن خل ببعض الشروط مثلا هو ما يفهم ألفاظ اللغة، خلى بهذا الشرط، ما كان عارفا بأسباب الجرح والتعديل، هنا بعد يسقط كلام، لا يمكن أن نلتزم به. طبعا هذه النقطة الأولى أيضا فيها صور لعدم قبوله إذا أخل. متى يخل؟ الآن نقول مثلا إذا أخل ولا نقبل حديث ولا نقبل ما يقول، الآن هذه الصور للخلل. الخلل الأول أن يكون الجارح نفسه مجروحا، هذا كأنه يعني مصادرة، أشبه بالمصادرة، هو مجروح ثم يجرح لي، أنت مجروح، أنت جرحوك تجرح الآخرين، هذا لا يجوز. تقول لي أعطني مثال، أريد مصداق مثال لهذا الكلام. الحافظ بن حجر العسقلاني في كتاب عنده تهذيب التهذيب الذي شرحناه في أول المحاضرات، في ترجمة أحمد بن شبيب الحبط البصري بعد أن نقل توثيقه عن أبي ابن أبي حاتم عن أبي حاتم وابن حبان الذين وثقوا هذا، ينقل قول أبو الفتح الأزدي. أبو الفتح الأزدي هذا أيضا بعض الأحيان يعدل ويجرح. من هو أبو الفتح الأزدي؟ هذا ماذا قال عن أحمد؟ هؤلاء العلماء وثقوه، ابن حبان وثقه، ابن أبي حاتم وثقه. هذا الرجل ماذا قال أبو الفتح الأزدي؟ قال منكر الحديث غير مرضي، اتهمه أحمد بن شبيب. الآن جاء تعقيب ابن حجر، هذا موضوع الشاهد. قال ابن حجر لم يلتفت أحد إلى هذا القول، أو لم يلتفت أحد إلى هذا القول. قول من؟ قول الأزدي الذي جرحه أحمد بن شبيب. لماذا قال؟ لأن الأزدي، فللأزدي غير مرضي، لأن الأزدي هو مجروح. هكذا يقول الأزدي المجروح يجرح الآخرين، هذا يسقط كلامه. واضح؟ الأزدي لا يمكن، لأن هو مجروح في مبانيهم. صح، نقبل قول ابن حبان، نقبل قول على مبانيهم، نقبل قول ابن أبي حاتم، هؤلاء ليس مجروح بنظرك وإن تكلموا فيهم، وهذه هي المشكلة. نحن عندما نراجع إن شاء الله نأخذ يعني هذه مفردات. هو الذي يقول مثلا ابن حبان الآن، الحافظ ابن حجر يقول غير مجروح، وفق هذه الرؤية أنه غير مجروح، في حين أن الذهبي الآن نأخذ الذهبي ماذا يقول في ابن حبان؟ يقول ربما قصب الثقة، يعني يسمي ابن حبان قصابا ويتهمه. الآن نأخذ نماذج بالتشدد، فهنا أيضا هناك صار اضطرابا. لو نريد أن ندقق نحن، هذه أيضا مشكلة. متوجهين لي مطلب دقته؟ الآن إن شاء الله نأتي لهذه النقطة وهي المهمة جدا. الخلل الثاني وهو أن يكون الجارح من المتشددين الذين يجرحون الراوي بأدنى جرح أو جرح. إذا كان الراوي متشدد، هو متشدد، فكيف يجرح الآخرين؟ هذه النقطة التي أشكلناها على الحافظ ابن حجر. ابن حجر قبل قليل ذكر ماذا ذكر؟ ابن أبي حاتم وابن حبان. ابن حبان هو متشدد، فعلى هذا المن مفترض أيضا حبان أيضا، ولكن لم. الآن نقول نأخذ أمثلة، هذا مطلب جدا التركيز عليه مهم جدا. من ضمن الخلل أنه يشترط أن لا يكون، قلنا هذه الشروط، أن لا يكون الجارح متشددا. تعال نأخذ أمثلة مصاديق وهو المهم. الذهبي المصداق الأول، الناقد الذهبي قد نال من ابن حبان كثيرا. ابن حبان هذا الرجل اللي هم يعتبرونه أنه عالم الجرح والتعديل، عنده كتاب الثقات، عنده كتاب المجروحين، عنده كتب أخرى. ماذا قال فيه؟ تارة يصفه بالقصاب يقصب، تارة يصفه بالخساف، تارة ثالثة بالقعقع، يقعقع لفظ يزدري فيه، رابعة يصفه بالتهور بالإسراف. طبعا هذه أنا استقرأتها من كلمات الذهبي، وهلم جر من هذه الكلمات التي اتهم فيها ابن حبان، في حين أنه هم يعتبرون ابن حبان في مصاف العلماء الكبار. مثلا في ترجمة أفلح بن سعيد المدني، ابن حبان ماذا قال في هذا أفلح؟ قال أنه يروي عن الثقات الموضوعات. رجل ناقد ابن حبان، عنده خبرة، عنده ملكة في هذا العلم، أنتم تعترفون به، كلمات كثيرة في حق ابن حبان ترجمه الخطيب البغدادي وأثنى عليه. ولكن جاء هو لهذا الرجل حسب رؤيته يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال. ماذا قال عنه الذهبي؟ هنا يأتي قول الذهبي، يقول ابن حبان ربما قصد الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه. عجيب، يعني يريد أن يقول هذا ابن حبان هذا متشدد، تقصب الثقات، هذا الرجل ثقة، كيف يقول يروي عن الثقات الموضوعات؟ فهنا أسقطوا قوله قول ابن حبان. لماذا؟ لأنه متشدد حسب رؤية الذهبي. في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن أيضا قال عنه: وأما ابن حبان فإنه يقعقع كعادته. انظر كيف. في ترجمة محمد فضل السدوسي، لقبه عارم، يلقب بعارم، هذا طبعا من رواة الصحيحين، يعني هذه هي هنا المشكلة، هنا تكمن السر. لذلك هذا المبحث جدا مهم، لماذا يتعاملون مع ابن حبان بهذا السر؟ تارة يرفعونه، تارة يضعونه، تارة يكون متهور. انظر ماذا يقول هذا الرجل من رجال الصحيحين محمد الفضل، يعني البخاري يروي على هذا في الصحيحين، جاء ابن حبان وضعفه. ماذا قال عنه الذهبي عن ابن حبان؟ قال: فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم؟ غريب. في ترجمة السويد ابن عمرو الكلبي قال: أما ابن حبان فأسرف واشترع. يعني ماذا؟ يعني متشدد ولا يجب الأخذ بأقواله. وهناك أيضا قول لابن حجر العسقلاني كرر ما قاله الذهبي من إسرافه وتعنته وأنه ربما قصد الثقة، كلها أوصاف ألصقت بابن حبان، حتى أن المتأخرين مثلا اللكنوي أيضا قال في ذلك، الإمام الكوثري يقول، فقد أطلق الإمام الكوثري قال: هذا فيلسوف أهل الجرح والتعديل، كأنه يتهكم به. لماذا؟ لأن ابن حبان تكلم في أبي حنيفة، والكوثري قلبا يميل إلى أبي حنيفة، لذلك وبخ ابن حبان. فنقول هنا ما هو الميزان؟ الميزان هو هذا، أنه لأنه يميل لهذا الإمام الفلاني أو لا، أن تكون هناك ملكة الصرف كما تكلمنا عنها، وهذا يجب أن يبحث. أنتم الآن ذكرتوا أن يجب أن يتحلى بماذا؟ يتحلى بالصدق بالنقل، يعني المحور هو الصدق. أما أن يكون لأنه من رجال الصحيحين وطعن به ابن حبان، ماذا كان ابن حبان؟ كان متهورا، كان خسافا، كان. وهذه من المطالب المهمة جدا التي يجب أن تبحث، ونبحث عن هذا التناقض لا سيما في التراث السني. الشيء الثاني أن يكون غير عارف بما يستدل به على العدالة، فيعدل الرجل بما لا يقتضي تعديله. هذا الذي يكون غير عارف بما يستدل به على العدالة ربما يقع عين، يعدل الرجل بما لا يقتضي تعديله، يعني يقول بعدالته ولا يستحق هذه عدالة. من الأشياء أيضا المهمة التي هنا ذكرناها، أولا قلنا ماذا؟ أن يكون أن يصدر ممن استوفى شروط الجرح، الجارح والمعدل. الثاني أن يكون الجرح مفسرا، هذا مطلب مهم عندما يجرح الرواة يجب أن يكون مفسرا. يعني ماذا نعني بالتفسير؟ يعني أن يذكر لنا السبب، فلا يشترط. لعلك تقول هذا في جانب الجرح، ماذا تقولون في التعديل؟ قالوا لا، التعديل لا يشترط تفسيره. كثير منهم قالوا لا، لماذا لا يشترط تفسيره؟ يقولون هناك فرقوا، يقولون أسباب التعديل كثيرة، أنه تقوى، صلاح، فعل كذا 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 كذا، هذه كلها كثيرة، فإن ذلك يحوج إلى أن يقول فعل كذا وكذا كذا فعل، فيذكر كل ما يجب عليه أن يفعله بعقاد الراوي. يعني شروط تعديل الراوي عندنا الكثير لها ألفاظ، فعل كذا، لم يفعل كذا، قال كذا، لم يقل كذا، هذه كلها كثيرة، فما نحتاج أن نذكر سبب التعديل. أما الجرح فبالعكس، لماذا؟ يقولون فإنه يثبت في الراوي، يثبت في الراوي ولو في خصلة واحدة، يكفي أن تقول سببه أنه كذاب، هذا يكفي. أما التعديل يجب أن تذكر كثير من الألفاظ. هذا الفرق بين سبب، أنه يقولون لا بد أن يفسر الجرح بعكس التعديل. هناك سبب آخر للتفريق بينهما أيضا، قالوا أن الناس اختلفوا في أسباب الجرح، فربما جرح بعضهم الراوي بما ليس بجارح، فكان لا بد من الاستفسار، ربما هذا الذي يجرح الرواة ما وقفنا على سببه، ليس بجارح، لا بد أن نفهم، لا بد أن يذكر لنا السبب حتى نفهم لماذا جرحه. ويقولون هذا في التعديل لا نحتاجه، فهو تعديل على كل حال. آخر كلمة نقولها إن شاء الله ننهي المطلب، هذا رأي أكثر علماء السنة. الخطيب البغدادي انفرد كأنه يقول قبول الجرح المجمل، يسميه المجمل، المجمل عادة يقولون الجرح المجمل، يعني الذي لم يفسر مجمل، يقول إذا صدر من عالم، هنا يقيد، لو صدر من عالم كبير على مبانيهم مثلا الذهبي مثلا، يقول هذا بعد ما نحتاج أن نستفسر لماذا قال، ما نحتاج تفسيره. إذا قال أن الراوي مثلا فيه ضعف، لا نسأل لماذا، نسألك أيها الذهبي أنك لماذا قلت أنه ضعيف، لا بد أن هناك خلل، أنه فيها إنكار، فيها اضطراب، فيها قطع، فيها إرسال، فيها كذا، ينقل هذه الأحاديث. يقول لا، هذا لا نحتاجه. لماذا جرح مفسر؟ لأن هذا العالم، هذا الرجل عالم بصير بالأخبار، واقف على هذه الأسباب، هذه رؤية الخطيب البغدادي. نعم، نعم، كأنه استثناء، ولكن العام رؤية الجمهور لا، لا بد سواء كان عالم أو غير عالم، لا بد أن يفسر لنا الجرح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.